الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة النور إلى قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذه الآية لها شأن عظيم، كما يقول القاسمي إنه ألفت فيها بمفردها مؤلفات، وسميت سورة النور بهذا الاسم لأجل هذه الآية، وهو قوله: الله نور السماوات والأرض. ومعنى قوله الله نور السماوات والأرض اختلف فيه السلف على أقوال، فعن ابن عباس وغيره الله نور السماوات والأرض هادي أهل السماوات والأرض، بنوره وهداه اهتدى أهل السماوات والأرض، فلا اهتداء لأحد ولا توفيق لأحد إلا أن يلقي الله عز وجل عليه من نوره ويوفقه لما يحب ويرضى من الخير، كما في الحديث: إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور سعد، ومن لم يصبه ذلك النور أو من ذلك النور شقي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله نور السماوات والأرض، فهو تبارك وتعالى هادي أهل السماوات والأرض. وقيل الله نور السماوات والأرض أي منورهما، فهو الذي ينور السماوات والأرض، يخلق فيهما النور تبارك وتعالى. ويشهد له قراءة الله نور السماوات والأرض، وقرأ بها أبو جعفر. قيل مزين السماء بالشمس والقمر والنجوم، ومزين الأرض بالعلماء والصالحين، فنور الأرض على هذا القول هم أهل العلم والتقوى، زينة المجالس وظهر الرياض، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. وقيل الله نور السماوات والأرض مدبر أمر السماوات والأرض، فهو المتصرف في هذا الكون بكماله، لا متصرف معه ولا شريك له في ملكه، ولا ينقض قضاء أبرمه، ولا ينقض قضاء أبرمه تبارك وتعالى، ولا مبرم لقضاء نقضه تبارك وتعالى. فالتدبير والتصرف إنما هو له وحده. وأهل البيان من المفسرين يقولون إن معنى الله نور السماوات والأرض إن وصفه بذلك من باب المبالغة، لأنه خارق النور فيهما، فكأنه على حذف مضاف، أي هو ذو نور السماوات والأرض، أو لأنه نورهما، فلأن نورهما منه وصف بأنه نور السماوات والأرض، أو هو لأنه تبارك وتعالى لا قيام للأشياء بدون تصرفه وتدبيره، قيل نور السماوات والأرض لتمام إحاطته بالملك وكمال تدبيره له، كما يقال: فلان نور البلد، وشمس مصر، وقمر الزمان، ونحو ذلك. فإنك، قال النابغة: فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. فلكمال تصرف هذا الملك واقتداره في مملكته وصفه بأنه شمس. هذا قيل. والصحيح الذي لا شك فيه أن الله كما وصف نفسه هو نور السماوات والأرض. ولابن القيم رحمه الله كلام نفيس في كتابه القيم اجتماع الجيوش الإسلامية الأغزو المعطلة والجهمية، ننقل منه ما تيسر في تفسير هذه الآية. يقول رحمه الله: سمى الله سبحانه وتعالى نفسه نورا في قوله هنا الله نور السماوات والأرض، في الحديث في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل: أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وجعل كتابه نورا كما في آية المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم نورا وسراجا وسراجا نعم منيرا، إن أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وجعل دينه نورا واحتجب عن خلقه بالنور، حجابه النور كما في حديث أبي موسى ويأتي. وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ، وهي الجنة كما روي في حديث عند ابن ماجه. يقول قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، وفسر بكونه منور السماوات والأرض وهادي أهل السماوات والأرض. يقول: فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض. إذن لا يمكن لأحد أن يتصور أنه يهتدي لو لم يهديه الله تبارك وتعالى، فلا هدى إلا ما التمس من شرعه. يقول: وهذا إنما هو فعله. فالنور يعني النور هنا في الآية هو من أوصافه قائم به، ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى. والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفها، وإضافة مفعول إلى فاعله. يعني إيه؟ لما نقول نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض، موجد النور في السماوات والأرض، أو هادي أهل السماوات والأرض. يبقى ده إضافة صفة ولا إضافة فعل؟ إضافة مفعول إلى فاعل، يعني إضافة أن الله عز وجل هو الذي فعل وأوجد النور في السماوات والأرض. أما النور الذي هو صفته فشيء آخر. فالأول اللي هو إضافة الصفة إلى الموصوف، كقوله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها. يقول: فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء. فهذا نوره الإيه؟ الذاتي. نور نقول الله عز وجل نور، لكن ليس كمثله شيء، فهي صفة ذات لله عز وجل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني، لا إله إلا أنت. فنسب النور إلى وجهه، ووجهه صفته، فإذا النور صفة ذات لله عز وجل. واضح إخواننا ولا مش واضح؟ يقول: وفي الأثر الآخر: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. هذا في دعائه المشهور يوم رحلته إلى الطائف. وإن كان الحديث مضاعفا عند أهل الأثر، عند أهل النقل والحديث، ولكن ابن القيم يقول إن عليه نور النبوة. ففي هذا الأثر الذي أخرجه ابن إسحاق: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلمات أشرقت بإيه؟ لنور وجه الله عز وجل، كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنور ربها. يقول: وفي معجم الطبراني والسنة له وكتاب عثمان الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السماوات والأرض.
عايز يقول ان نور السماوات والارض هنا جزء النور اللي هو صفة ذات الله عز وجل ولا تناسي، والكل محتمل بل الكل ممكن. واما من فسره بانه منور السماوات والارض يقول فلا تناسي بينه وبين قول ابن مسعود والحق انه تعالى نور السماوات والارض، والحق انه تعالى نور السماوات والارض بهذه الاعتبارات كلها، انه نور السماوات والارض يعني مدبر السماوات والارض وهادي اهل السماوات والارض وايه ومنور السماوات والارض، وايضا هو نور السماوات والارض، والنور صفة ذاتية له عز وجل. وفي صحيح مسلم صفة ذاتية لا يتكلم في تكييفها لان الله ليس كمثله شيء. يقول وفي صحيح مسلم وغيره من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه، يعني جميع خلقه سبحات وجهه، وهذا واضح جدا في اتصاف الله عز وجل بصفه النور، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي جميع خلقه، لأن الله عز وجل لا يحتجب عن بصره شيء. قال في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. والحديث ده أشكل على أهل العلم كما يقول ابن القيم أنه سمع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الحديث أشكل على أهل العلم، حتى إن بعضهم صحفه فقال نوراني أراه، خلى بيها إياه النسبة وخلى الكلمتين كلمة واحدة. الصحيح نور أنا أراه يعني نور فكيف أراه، حال دون رؤيته نور وهو نور الحجاب الذي أخبر عنه أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى حجابه النور، أي حجبني عن رؤيته نور فكيف يمكن أن أراه. وهذا ينفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء، وهو قول عائشة، ويذكر عن ابن عباس أنه يثبتها الرؤية، والذي عنه أنه إنما أثبتها بالقلب كما عنه في صحيح مسلم رآه بفؤاده مرتين، فالروايات المطلقة عنه تحمل على المقيدة ولا يكون هناك اختلاف بين الصحابة إذن، يعني الصحابة ينقل عنهم اختلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه. فعائشة قالت لمسروق حين قال لها حين قالت عائشة من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فقال يا أمي أنظريني ولا تعجليني، أليس الله يقول ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت لقد قف شعري لما قلت، ذاك جبريل رآه في صورته مرتين. واضح؟ فإذا عائشة تنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وابن عباس صح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فبعضهم اعتبر هذا اختلافا بين الصحابة، والصحيح الجمع، وأن يقال أن الرؤية التي نفتها عائشة هي رؤية البصر، والرؤية التي أثبتها ابن عباس هي رؤية القلب، لما أنه قال في مسلم رآه بفؤاده مرتين، فإحدى المرتين ليلة الإسراء والثانية في حديث الملأ الأعلى المشهور. واضح إخوانا؟ ثم يقول الله عز وجل مثل نوره كمشكاه، اختلف في الضمير في نوره، فالبعض قال هو عائد إلى القرآن، مثل نور القرآن، واستشهد له بأن القرآن هو الذي أثني عليه قبل، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، وبأنه وصف في القرآن بأنه نور. وبعضهم قال نوره أي نور النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال نوره أي نور المؤمن، مثل النور الموجود الكائن في قلب المؤمن، والصحيح أن الضمير راجع إلى الله عز وجل. مثل نوره أي نور الله عز وجل الذي نور به قلب عبده المؤمن كما نقل عن عامة السلف وأكثرهم. مثل نوره أي نوره في قلب عبده المؤمن. إذن المؤمن إذا أنار الله عز وجل قلبه وأضاء بصيرته كان صدره منورا وقلبه مستضيئا بحيث لا يكون فيه مكان لظلمة. وكذا القرآن هو نور، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم نور يهدي الناس، وكله يصح أن يضرب له هذا المثل. فالقرآن في وضوحه وجلاء بيناته وظهور آياته، والنبي صلى الله عليه وسلم في وضوح معجزاته وظهور صدقه صلى الله عليه وسلم وأمارات نبوته البادية التي لا تخفى على ذي بصر، كله يشبه بهذا المثل ويصح أن يضرب له هذا المثل الرائع اللي يدل على أن ده لا يمكن أن يكون عليه فيه خفاء البتة. لكن الذي فسره به السلف مثل نوره أي نور الله في قلب عبده المؤمن. كيف يكون هذا النور إذا أراد الله هدى عبد ونور قلبه؟ قال مثل نوره كمشكاه. المشكاه فيها قولين، قيل هو عمود القنديل يعني الموضع الذي يكون فيه الفتيل من القنديل، هي لك الشكر، هو عمود القنديل أو الموضع الذي يكون فيه الفتيل، ورجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله. والأكثر على أن المشكاة هي الكوة، الكوة يعني الطاقة في الجدار غير نافذة، عارفينها طبعا كلكم، طاقة غير نافذة، هذه هي المشكاة. طب ليه عبر عنها بالمكان الضيق كده؟ لأن المكان الضيق أجمع للنور، النور لما بيكون في مكان واسع بيتفرق وينتشر مش كده؟ فإذا كان في مكان ضيق اجتمع، بحيث لو كان حتى نور خافت جدا فالغالب ان المكان كله ايه؟ بينور مش كده؟ فمشكاة. طب وبعدين؟ هذه المشكاة فيها مصباح، مش بس فيها مصباح فهو يضيء، ده هذا المصباح فيه زجاجة. ليه الزجاجة بالذات؟ لأنها صافية شفافة ينفذ منها النور وتساعد على انتشاره مش كده؟ طيب بس زجاجة وخلاص؟ لا، ده هذه الزجاجة لها صفة خاصة، فقال الزجاجة كأنها كوكب دري، قرئ دري دري دري، ثلاث قراءات كلها في السبع، قرئ بها في السبع. دري نسبة إلى الدر، للمعانها وتلألوها وقفائها فهي كالدرة. دري ودري من الدفع، أي فالنور فيها يدفع بعضه بعضا. كوكب الدري الدري أو الدري هو الذي يتدافع نوره ويتتابع. وابن كثير قال وجه ثاني إن دري يعني من الدفع، لأن الكوكب أو النجم إذا رمي به كان أشد استضاءة. والمقصود على كلا القراءتين والوجهين أو على كل من القراءات سواء دري أو دري ودري، فالمقصود أن الزجاجة شديدة الصفاء واللمعان كأنها في صفائها كوكب مضيء. واضح؟ كوكب دري فقط يوقد من شجرة مباركة زيتونة. يوقد هذا المصباح، المصباح ده اللي وصفه بانه في زجاجة، هو مش مصباح وخلاص، ده مصباح من نوع خاص. بعدما بالغ في وصف الزجاجة، خد بالك النور كل ده في مكان ايه؟ ضيق، وبعدين في ايه؟ مصباح، المصباح ده جوه زجاجة، الزجاجة بالصفة اللي انت شفتها دي، والمصباح نفسه له صفة خاصة وهو أنه يوقد من شجرة مباركة أي منماه كثيرة البركة والنماء والخير. الزيت بتاعه مش أي زيت، هذا زيت خاص يكاد يضيء بمجرده ولو لم تمسسه نار، يكاد لقوة إضاءته وشدة تأثيره أن يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد يقول يوقد في قراءات يوقد توقد توقد قبلك يوقد أي المصباح، توقد أي المصباح، توقد أي الزجاجة. نعم يوقد أي هذا المصباح من شجرة، أي ابتداء وقوده من شجرة مباركة كثيرة البركة. ثم قال يعني من زيت شجرة مباركة، زيتونة بدل من شجرة، يعني هذه الشجرة هي شجرة الزيتون، والزيتون من أنفع الأشجار وأكثرها بركة ونماء، فهو إدام وصبغ ويتخذ منه الزيت وكل أجزائه منتفع بها. ثم قال زيتونة، ثم بالغ في وصف هذه الشجرة ليدلل على قوة إضاءة زيتها فقال لا شرقية ولا غربية. اختلف في معنى لا شرقية ولا غربية. الحسن قال لا شرقية ولا غربية ليست من شجر الدنيا، فإن شجر الدنيا إما شرقي وإما غربي، أما هذه فلا شرقية ولا غربية بل هي من شجر الجنة. وهذا ضعف كما ضعفه الثعلبي لأن الله وصفها بأنها شجرة مباركة زيتونة. وقيل قال ابن عباس روي عنه ولم يصحح النقل عنه ابن عطية للمعنى، قال إنها شجرة تحيط بها الأشجار من كل جانب فلا تبدو للشمس. ابن عطية رد القول ده وقال لا ما ينفعش. ليه؟ لأنها لو كانت بهذه الصفة تسبع إليها الآفات، ده ما بتشوفش النور، وده معلوم بالتجربة والحس. قول الثالث وهو الصحيح أنها شجرة مباركة لا شرقية، ليست جهة الشرق فتطلع عليها الشمس أول النهار فقط، ولا غربية ليست جهة الغرب فتطلع عليها الشمس أول آخر النهار فقط، بل هي شرقية وغربية معا في وسط الشجر في وسط الصحراء، تطلع عليها الشمس كل حين طول النهار، فهو أنقى لزيتها وأصفى له وأعون على اشتداد إضاءته. واضح إخوانا؟ طبعا بعض المغربين في التفسير بقى من القرآن آيات يحملها على الواقع المعاصر وينزلها على أمور لم ترد من آي الله عز وجل لعبا به، يقولك لا شرقية ولا غربية لا روسية ولا أمريكية. نعم لا شرقية ولا غربية. ثم قال يكاد زيتها يضيء أي بنفسه لشدة صفائه ولو لم تمسسه نار. ثم قال نور على نور، أي هذا النور متضاد، معناه نور على نور زي ما بيقول الشوكاني وغيره، أنه مش معناه أنه نور زائد نور يعني أنهما نورين، لا ده المقصود هذا نور متضاعف متزايد إلى الحد الأقصى، يعني هذا النور بهذه الصفة في هذا المكان الضيق وقد توفرت له كل أسباب الإنارة والانتشار والإضاءة الباهرة، نور متضاعف لا مزيد عليه، نور على نور. تخيلت الصورة؟ تخيلت الطاقة دي هيبقى فيها سنت مظلم؟ ها؟ أجيبه بالطبع لا. فهكذا قلب المؤمن إذا نور بالإيمان، نسأل الله أن ينور قلوبنا بالإيمان. القلوب كما قال حذيفة أربعة، القلب المزهر مثل السراج يتلألأ يعرف الحق ببصيرته يعلم ويعمل، مش زي أكثرنا متعلم كويس ونعرف أحكام كتير بس عند التطبيق تلاقينا أصفار بل دون الأصفار، نسأل الله العافية. والقلب الثاني هو القلب المنافق، القلب المنكوس مقلوب، مش هيدخله خير ولا يخرج منه شر. وقلبه وقلب أغلف عليه غلاف، ده قلب الكافر عليه غلاف وهو قلب الكافر. والقلب الرابع قلب تمده مادتان، حبة ينور وحبة يضلل، فهو لما غلب عليه منهما. والله إن غلبت عليه مادة النور فذاك خيره وسعادته وفلاح أمره وفلاحه دنيا وعقبى، وأما إن غلبت عليه الأخرى فلا يلومن إذن إلا نفسه. نور على نور. وابن القيم هيقول لنا وجه ثاني في تفسير نور على نور، نستنى لما نيجي نشوفه. يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره من يشاء. السياق كان يقتضي ان يقول يهدي الله له من يشاء، صح؟ لان ايه الداعي الى اظهار ما هو معروف من السياق ان المقصود هو ان الكلام على النور، لكن لماذا اظهره مرة اخرى؟ قال لنا ابو السعود واظهاره في مقام الاضمار، اظهار النور في مقام الاضمار لزيادة تقريره وتأكيد فخامته الذاتية وفخامته الإضافية. فخامته الذاتية بكونه إيه؟ نورا، وفخامته الإضافية بكونه نوره مضافا إلى الله عز وجل، فزاد فضلا وشرفا وعلو مكان ومكانه. سواء قلنا القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو قلنا هو النور في قلب عبده المؤمن، يهدي الله عز وجل له ويوفق له من يشاء من خلقه. يقول وإظهاره في مقام الإضمار لزيادة تقريره وتأكيد فخامته الذاتية وفخامته الإضافية الناشئة عن إضافته إلى ضميره عز وجل. نعم، يهدي الله لنوره من يشاء، أي يوفق ولا يدل ويبين. هداية هنا هداية الدلالة والإرشاد ولا هداية التوفيق؟ هداية التوفيق بلا شك، أي يوفق لهذا النور وللانتفاع به وتحصيله والاستضاءة به وتحصيل خير الدنيا والآخرة. هذا فضل الله وحده ومنة الله وحده وعطاء الله وحده. يهدي الله لنوره من يشاء، من يصطفيه ويختاره ويعلم أنه يستحق الهداية فيوفقه ويهديه، وله في ذلك الحكمة البالغة، فلا يهدي إلا من علم أن قلبه صالح لتلقي أنوار الهداية، ولا يضل إلا من علم أن أرض قلبه بور لا تنبت إلا الحنظل فيضله لذلك. يهدي الله لنوره من يشاء، فيه إثبات عقيدة أهل السنة في القدر. لك ما تقول المعتزل لمن يشاء أن يهتدي، فكيف يكون الله هاديا له إذن؟ يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس إظهارا للمعقول في صورة المحسوس ليكون أقرب للفهم وأدعى للاتعاظ والاعتبار. هذا النور اللي في قلب المؤمن معقول ولا محسوس يا راجل؟ معقول، امر معنوي مش محسوس، واحنا بنمسكه بايدينا بنشوفه بعينينا يدرك بالحواس الخمس، لا بلا شك، واضح. ومع ذلك ضرب الله عز وجل له هذا المثل ليقربه للافهام ويدنيه من الاذهان حتى تتصوره وتتمثله ويكون لها اقبال عليه واستدعاء له وولوع به، ثم يكون ذلك أدعى في الاستعاض والاعتبار. ويضرب الله الأمثال للناس، وهذا من تمام رحمته بهم أن يبين لهم ما خفي عليهم بصورة ما ظهر لهم. ولذلك كانت أمثال القرآن أحد مواضع الإعجاز فيه، كيف تجد المثل مطابقا لما ضرب له أتم مطابقة حتى تقول لا أروع ولا أبدع ولا أبين من ذلك. وابن القيم عقد فصلا رائقا في أمثال القرآن، استل كتابا مفردا في أي كتبه؟ أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين، عقد فصلا في معرض ذكره لحجج الجمهور القائلين بحجية القياس، ومن حججهم ضرب الأمثال، فهم يقولون إن كل مثل ضرب في القرآن فهو حجة على ثبوت القياس، وذلك إن ده تشبيه لفرع بأصل في حكم لمعنى جامع مشترك، واضح؟ فشبه المعقول في صورة المحسوس لمعنى جامع بينهما، واضح؟ فابن القيم لما ذكر استدلال الجمهور بهذه الحجة على حجية القياس ذكر فصلا مستطردا استطرد فيه وبين طرفا من أمثال القرآن فأجاد وأفاد عليه الرحمة. ويضرب الله الأمثال، لأن فهم أمثال القرآن من أهم المهمات. أنت لو قعدت النهاردة وفهمتش المثل اللي احنا ضربناه النهاردة أو اللي ربنا ضربه لنا فلا بد أن تندم وتتحسر على نفسك، وإلا فقد قال بعض السلف إني لأمر بالمثل من القرآن فلا أفهمه فأبكي على نفسي لأني سمعت الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني أنا كده لما فهمتوش لست من الإيه؟ من العالمين. على أي الأحوال الكلام على الأمثال وأهميتها وفوائدها البلاغية والدلالية له موضع آخر. ويضرب الله الأمثال للناس جميعا ليستعظوا ويعتبروا والله بكل شيء عليم. فعلمه شامل محيط تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولذلك فهو يهدي إلى هذا النور من علم أنه يستحق الهداية، ويضل من علم أنه يستحق الإضلال. ويضرب الأمثال للناس لكمال علمه وإحاطته بخلقه تبارك وتعالى، وهذا منه وعد ووعيد وترغيب وترهيب. استجيبوا لما أمرت واتبعوا ما أنزلت فإني عليم بكم مجازيكم إن أطعتم ومثيبكم معاقبكم إن عصيتم وفرطتم والله بكل شيء عليم. وعليم صيغة مبالغة مع إضافتها إلى كل شيء يدل على أن علم الله لا يشذ عنه شيء، لا من الكليات ولا من الجزئيات، لا كبار الأمور ولا صغارها، لا تشذ عنه كبار الأمور ولا صغارها تبارك ربنا وتعالى. ولذلك التدبر في صفة العلم كما قلت من قبل من أعظم الأشياء على حياة القلب، وكذا التفكر في كل أسمائه عز وجل وصفاته. يقول لنا ابن القيم رحمه الله في هذا المثل، أنا نقرأ كلام ابن القيم لنزيده بيانا ووضوحا لمن لم يتضح له المعنى. يقول قوله تعالى مثل نوره كمشكاة، مثل نوره في قلب عبده المؤمن. قاله أبي بن كعب رضي الله عنه وغيره، يقول وقد اختلف في الضمير في نوره، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل مفسره يعني مفسر الضمير هو المؤمن، يعني يبقى نور الايه؟ المؤمن. وقول ثالث قلنا هو مالوش اللي هو الايه؟ القرآن. ها؟ قال هنا والصحيح انه يعود الى الله تعالى، لان ده هو الذي يدل عليه الايه؟ السياق، لانه قال قبل كده الله نور السماوات والارض. يقول والمعنى مثل نور الله تعالى في قلب عبده المؤمن. يقول أعظم عباده نصيبا من هذا النور رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فلا تنافي مش كده. يقول فهذا مع ما تضمنه عوض الضمير المذكور وهو ظاهر الكلام ووجهه يتضمن التقادير الثلاثة وهو أتم لفظا ومعنى، يعني ان نخلي الضمير عائد الى الله عز وجل فهو أتم لفظا ومعنى من إعادته إلى إيه؟ إلى غيره، لأنه يتضمن الوجوه الإيه؟ الأخرى كلها. يقول وهذا النور يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده وواهبه له، ويضاف إلى العبد إذ هو محله وقابله، ويضاف إلى الفاعل والقابل. يعني صح نحن مثل نور المؤمن لأنه إيه؟ المحل والقادر، والنور لله عز وجل لأنه هو المعطي والواهب. يقول ولهذا النور فاعل وقابل ومحل وحامل ومادة. وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل، فالفاعل هو الله تعالى المفيض للأنوار الهادي لنوره من يشاء، اللي ما فيش حد ممكن يهتدي ولا يوصل لخير إلا إذا علق قلبه به. والقابل هو مين؟ المحل القابل هو مين؟ العبد المؤمن، والمحل قلبه، والحامل همته وعزيمته وإرادته، والمادة قوله وعمله. وهذا التبيين العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأخبار والمعاني وإظهار كمال نعمته على عبده المؤمن لمن ناله من نوره ما تقر به عيون أهله وتبتهل وتتهلل له قلوبهم، كتبها وتبتهل له قلوبهم. وفي هذا التشبيه خد بالك ابن القيم بيقول لنا التشبيه ده في طريقتين لأهل المعاني، إما إن إحنا نقول إن التشبيه مركب، يعني تشبيه جملة النور بجملة النور، يعني النور المؤمن في وضوحه وإشراقه وظهوره زي المثل المضروب اللي هو نور المصباح اللي جوه الإيه؟ اللي جوه الطاقة، اللي جوه الإزازة، والإزازة جوه الطاقة، وحتى لم يبقى مكان مظلم في هذه الإيه؟ الطاقة. هذا تشبيه جملة بجملة. وتشبيه مفصل ان احنا نخلي كل حاجة من المثل المضروب لها نظير في الايه في المعنى. يعني هيقول مثل نوره كمشكاة، يقول المشكاة هي صدر المؤمن زي الطاقة. فيها مصباح، المصباح في زجاجة، يقول الزجاجة هي قلب المؤمن، والمصباح هيبقى الايمان اللي فيه. يعني كل جزء من اجزاء المثل هيبقى له ايه نظير في المعنى. واضح كده الوجهين؟ يعني تشبيه اما انه تشبيه مركب، تشبيه مركب او تشبيه مفصل. فيقول لنا وفي هذا التشبيه لاهل المعاني طريقتان، احداهما طريقة التشبيه المركب وهي اقوى وهي أقوى من الخبر وأبعد عن التكلف. هي أقوى في الإخبار يعني وأبعد عن الإيه؟ عن التكلف. إن إحنا نقول إن التشبيه ده تشبيه جملة بإيه؟ بجملة، وليس تشبيه أبعاد بأبعاد. يقول وهي أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلتها بجزء من المشبه به. وعلى هذا عامة أمثال القرآن. واضح قلنا؟ يعني أكثر أمثال القرآن يكون فيها التشبيه تشبيها إيه؟ مركبا لا تشبيها مفصلا. كلام ممكن يكون فيه صعوبة بس ركزوا، لأن ده قرآن لا بد أن نفهمه. يقول فتأمل صفة المشكاة وهي قوة، والمصباح فيها الزجاجة لتكون أنفذ للضوء. وضع في هذه القوة المصباح، والمصباح ده هذا المصباح داخل الزجاجة تشبه هذه الزجاجة في الكوكب الايه الذرية في صفائها، ومادتها يعني مادة هذا المصباح أو الزجاجة من أقوى الأذهان وأتمها وقودا من زيت شجرة في وسط الشجر في وسط القراح. يقول لا شرقية ولا غربية بحيث تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار، بل هي في وسط صحراء منبسط من الأرض محمية بأطرافها من أن تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار، بل تصيبها كل الوقت. تصيبها الشمس والآفات أبعد شيء عنها، لأن الآفات أبعد عن الأطراف، الآفات إلى الأطراف دونها، فالآفات أبعد عن الوسط، ولكنها الآفات تسرع إلى الإيه؟ إلى الأطراف. فهذه شدة إضاءة زيتها ووصفائها وحسنها يكاد لشدة إضاءته وصفائه وحسنه يضيء من غير أن تمسه نار. فهذا المجموع المركب من مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به، يبقى الجملة دي هي مثل المثل الذي ضربه الله لنور عبده المؤمن. يقول الطريقة الثانية طريقة التشبيه المفصل. فقيل المشكاة هي صدر المؤمن، والزجاجة هي قلبه. ليه شبه قلبه بالزجاجة على هذه الطريقة؟ يقول شبهه بالزجاجة برقتها وصفائها وصلابتها. الزجاجة تجمع ثلاث أوصاف، الرقة عشان ينفذ منها النور، والصفاء والصلابة. يقول وكذلك قلب المؤمن، فإنه جمع أوصافه الأوصافها الثلاثة، فهو يرحم ويحسن ويتحمل ويشفق على الخلق برقته. إن المؤمن عنده رقة كرقة الزجاج، لا يقسو ولا يغلظ ولا يشتد على عباد الله، بل هو رحيم بالمؤمنين من الخاصة والعامة، من إخوانه وغير إخوانه، من أهل بيته وغيرهم، فهو رحيم بالكل. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فهذه رقته. يقول وبصفائه تتجلى فيه أصول الحقائق والعلوم على ما هي عليه، ويتباعد الدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء. واضح؟ يعني الصفاء بتاعه بيخليه يشوف الأشياء على ما هي عليه، ما بيغلطش، ما يشوفش الحق باطل والباطل حق، ده هو صافي، فلا يمكن أن يعمى عن رؤية الأشياء على وجهها. هذا وجه تشبيه بالزجاجة في الايه؟ في الصفاء. فاضل الثالثة اللي هي صلابة، عايزينكم تركزوا يا اخوان. يقول وبصلابته يشتد في دين الله تعالى، ويتصلب في ذات الله تعالى، ويغلظ على اعداء الله تعالى. الغلظة من المؤمن بتكون مش للمؤمنين، مش للمتقين، بهم كما وصفهم الله اشداء على الكفار رحماء بينهم. فيقول الحق لله تعالى بما فيه من الايه؟ من الصلابة. واضح اخوانا؟ وقد جعل الله تعالى القلوب كالآنية، كما قال بعض السلف القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصفاها. الرقة يرحم بها عباد الله، والصفاء ها يشوف به الايه؟ الحق من الباطل، الهدى من الضلال. والصلابة يعمل بها ايه؟ يشتد بها على أعداء الله. يقول يبقى طب كده احنا قلنا ان على التشبيه طريقه التشبيه المفصل ان المشكاه هي الطاعه، تبقى هي صدر المؤمن، والقلب هو الايه؟ الزجاجه. طب يبقى فين المصباح؟ ما المصباح جوه الازاز. قال لنا والمصباح هو نور الايمان في قلبه، والشجره المباركه هي شجره الوحي المتضمنه للهدى ودين الحق، وهي ماده المصباح التي يتقد بها. عند الايمان جوه هو الايه؟ هو المصباح، بيسقيه بزيت شجره الايه؟ الوحي، يقوم يجتمع نور الايمان اللي عنده مع نور الايه؟ الزيت اللي هو الشجره، زيت نور الشجره اللي هو الوحي، فيكون ذلك نورا على نور. الله اكبر. يقول وهي ماده المصباح التي يتقد بها، فالنور الذي في قلبه هو نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح، ونور الوحي هو نور الكتاب والسنة. فينبعث أحد النورين إلى الآخر، فيزداد العبد نورا على نور. فهمنا؟ وهذا هو الوجه الثاني الذي قلت لكم إن ابن القيم إيه؟ ذكره. يبقى نور على نور على كلام ابن القيم معناه نور الوحي على نور إيه؟ على نور الفطرة والإيمان اللي عنده. يقول ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه من أثر، ثم يبلغه الأثر بما وقع في قلبه ونطق به، فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة والوحي، فيريه عقله وفطرته ودوقه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة، بل يتوافقان، ويقبل يتصادقان ويتواسقان، وهذه أو هذا علامة النور على نور. انتهى كلامه رحمه الله. رأيتم كيف هو كلام جميل؟ يبقى هو النور معاه نور الفطرة السليم، يشوف يكاد يرى الحق به، ولما ينضاف إليه نور الوحي يقوم يعرف بنور الفطرة إن الوحي ده هو الايه؟ هو الحق وهو الصح، وما ينفعش يبقى فيه غيره، ولا يصلح اتباع سواه أبدا، لأن إيمانه ويقينه دله على أن هذا هو النور الذي يجب اتباعه. ويجي نور الوحي مطابقا لما عنده من الحق فيكاد ينطق بالحق ولو لم يسمع الآثر. عارفين قصة قضاء ابن مسعود في المفوضة؟ في المفوضة والله هو النور على النور فعلا. تلك المرأة التي مات زوجها ولم يسمي لها مهرا ولم يدخل بها، فقال ابن مسعود: أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. لها مهر مثلها، يعني اللي زيها شب يتجوزوا على ايه، لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط ولا الميراث وعليها العزة. فقام معقل بن سنان الأشجعي وقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع أو بروع بنت واشق منا بمثل ما قضيت به. قال: ففرح بها ابن مسعود. من حقه يفرح ولا لا؟ لا يفرح ويهيص والله. ده الواحد ساعات يقول حاجة كده مثلا في معنى حديث ولا بتاعي لا فتح الباري ولا في شرح مسلم يبقى مبسوط جدا، فكيف بمن وافقت فتواه فتوى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال في مثل هذا إلا نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ثم قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوت اختلف في تعلقه، متعلق بإيه قوله في بيوت؟ فقيل بمشكاة، يعني مثلا نريك مشكاة وهذه المشكاة في بيوت، وقيل بمصباح يعني فيها مصباح وهذا المصباح في بيوت، وقيل غير ذلك، وقيل هذا النور إنما يلتمس أهله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يبقى على كده الآية دي لها تعلق بإيه؟ بالآية السابقة. يبقى هتقول الله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع، لما أنها متعلقة بسابقته، وتبقى والله بكل شيء عليم، ويضرب الجمل اللي قبلها تبقى ايه؟ جمل اعتراضية. والإعراب اللي رجحه الشيخ الشنقيطي ان في بيوت متعلقة بيسبح التي بعدها، يعني في بيوت يسبح له فيها رجال، كما تقول: في الدار زيد جالس فيها. واضح؟ مش واضح؟ ما هو احنا بنقول في بيوت اما انها متعلقة بذلك، لان هذا النور انما يلتمس اهله في بيوت ويبغى تحصيله في بيوت، او ان هذه المشكاة في بيوت، او هذه الزجاجة في بيوت، او هذا المصباح موجود كائن في بيوت. واضح؟ والاعراب اللي اختاره الشيخ الشنقيطي على الاحوال مش مشكلة كبيرة، يعني ان في بيوت متعلقة بالفعل بعدها وهو يسبح. واختلف في قوله في بيوت، ما هي هذه البيوت؟ بيوت فيها قراءتان طبعا معروف، بيوت وبيوت. اختلف في هذه البيوت ما هي، والصحيح أنها المساجد كما رجحه جماعات من المفسرين. في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن أمر، فهذا الإذن شرعي ولا كوني؟ هذا إذن شرعي، أمر يبقى الأمر ده لابد من امتثاله. أذن الله أن ترفع، ما معنى الأمر برفع المساجد؟ اختلف فيه المفسرون، فقيل ترفع أي تبنى وتشاد كما يدل له حديث عائشة رضي الله عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. الدور يعني الأحياء المسكونة، المناطق المسكونة الآهلة بالناس. نعم. ويدل له قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يعني يرفع البناء يعني يبنيها، فهنا ترفع أي تبنى وتشاد. وقد ورد في فضل بناء المساجد أحاديث كثيرة، منها حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فهذا معنى الأمر برفعها على أحد الوجهين. لكن لا يخفاكم أن الأمر برفعها لا يسوغ الاستدلال به على فعل أشياء مخالفة للسنة من تزيينها وزخرفتها، فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أمر أو أمر برفع بيوت الله عز وجل هو أحسن من طبق هذا الأمر وامتثله، وهو الذي قال عريش كعريش موسى. ولقد قال عمر لمن أمره بتوسيع المسجد لا تحمر ولا تصفر وأكن الناس من المطر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. كل جماعة يقولون ايه مسجدنا احسن من مسجدكم، ده احنا مسجدنا انفقت علينا فقط حاجة رهيبة. والتاني يقول له لا بس مسجدنا في التصميم والناحية الهندسية ما تعشفش، وهذا رأيناه بانفسنا. لا تقوم نعم يأتي في الاسئلة، ارجئها الى الاسئلة. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال أنس يتباهون بها ثم أو فيها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فهذا إذن من أشراط الساعة وعلاماتها وهو منهي عنه كما ترون. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من سعف النخل وأخرج خير أمة أخرجت للناس. من حملوا عبء نشر الدين على كواهنهم واستضاءت البرية كلها أو جلها ببركة انطلاقهم مجاهدين في سبيل الله. أما بعد، فماذا حصل؟ زخرفت المساجد وزينت وشيدت على أحسن ما يكون، وكأنها كما يقول بعض شيوخنا عملية تعويضية. إننا لما نعمر، لما عجزنا عن عمارة بيوت الله بأعمالنا بصلاتنا بركوعنا وسجودنا وخشوعنا بدلنا الأمر، وأردنا أن نقنع أنفسنا أننا معظمون للشرع، فإلى الله المشتكى. والحديث في هذا الباب يقول وما أحدثه الناس من بدع ومخالفات في أمور المساجد والكلام فيها محل بسطه الفقه لا هنا. في بيوت أذن الله أن ترفع، فهذا هو الوجه الأول من معنى ترفع. الوجه الثاني أن معنى ترفع أي تصان عن الأنجاس وتعظم وتحترم وتجعل لها مكانتها اللائقة بها. وكذا كان المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو أشرف البقاع وأطهرها على وجه الأرض هي المساجد، فبيوت الله في أرضه هي مساجده. ولذلك وجب أن تصان عن كل خبث وأن ترفع عن كل دنس وتنزه من كل ما لا يليق بها. وهذا الرفع لهذه البيوت، الرفع المعنوي والتنزيه لها عن الأقدار واحترامها وتبجيلها وتوقيرها وتنظيفها ونحو ذلك، والقيام بعبودية الله عز وجل فيها كما أرادها الله عز وجل، قد أتت به السنة أيضا ودلت عليه. ولقد عقد أهل العلم في كتب الفقه أبوابا مستقلة لبيان أحكام المساجد. لا يعنينا الكلام عن تفصيل هذه الأحكام الآن، ولكن نذكر بعض أمثلة يتضح بها معنى رفع المساجد بهذه الحيثية. فلا يجوز إدخال النجاسات المسجد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بول الأعرابي ذنوب من ماء، وقال له إن المساجد لم تبن لهذا، بل ولا يجوز دخول المساجد بما يكره ويؤذي الناس كالثوم والبصل والكراث ونحو ذلك. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مصلانا، وذلك لئلا تكون له ريح كريهة يتأذى بها المصلون، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. من ذلك الأمر بتنظيفها، وقد روي: عرضت علي أجور أمتي حتى الحصاة يخرجها الرجل من المسجد. هذا أيضا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى. فتنظيف البيوت له بيوت الله عز وجل له فضل عظيم، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عائشة وقد قدمناه. وأيضا فمن رفعها ألا تبتذل ويستهان بحرمتها وتجعل كالسوق تقضى فيها حوائج الناس الدنيوية، بل هي إنما أقيمت لأمور الآخرة، لإقامة ذكر الله عز وجل وعمارتها بعبادته وحده تبارك وتعالى. ولذلك نهى عن أن ينشد الرجل ضالته في المسجد، وقال: من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. ونهى عن البيع والشراء في المساجد، وقال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. كل هذا صيانة للمساجد عن أن تبتذل ويستهان بحقها، وكل هذا من الرفع لها. بل ينهى عن رفع الصوت في المساجد بطريقة منكرة، إياكم وهيشات الأسواق، أن يتشاجر الناس في أمور الدنيا ويرفع هذا صوته على ذاك، أو يرفعون أصواتهم باللغو والرفث والحديث الباطل، فكل هذا مما لا ينبغي في بيوت الله عز وجل. وقد رأى عمر رجلا يرفع صوته، أو رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فحصد السائب بن يزيد وأمره أن يدعو بهما، فلما أتياه قال: ممن أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن هذا يخص منه رفع الصوت في الخطب ومجالس العلم ونحو ذلك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه واشتد غضبه، وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، كما رواه جابر رضي الله عنه، وهذا في مسلم. هذا منذر الجيش، منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم، ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. منذر الجيش لما يجي زعق لقومه يقول لهم: صبحكم الجيش ومساكم الايه الجيش. نعم. وايضا مما تصان عنه المساجد انشاد الاشعار الباطله، فقد روي في حديث حسنه بعض اهل العلم النهي عن انشاد الشعر في المسجد، ولكن ان كان الشعر مما ينصر به الدين وهو او شعر الحكمه وترقيق القلوب والدعوة إلى الأخلاق الفاضلة فلا بأس به، فقد كان حسان ينشد في المسجد وفيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤمر برفع المساجد به وهو رفع لها ألا يجلس إذا دخلها حتى يصلي ركعتين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا إن كان عند الجمهور على الاستحباب، ولكنه متأكد جدا وفيه خلاف بين أهل العلم، فليراعى مثل هذا الأمر. وأيضا فقد جعل الشارع لدخول المساجد ذكرا مخصوصا، يقول: إذا دخل أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته، وإذا خرج سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله أن يفتح له أبواب فضله. والجلوس في المساجد له أجر أن يؤد، فالملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. وهناك أمور مما يباح في المسجد، ومن أيضا مما ترفع به المساجد أن يجتنب المكث فيها الجنب والحائض، ولا جنبا إلا عابري سبيل، فيعبر الجنب السبيل فقط، وأما الحائض فتعبر السبيل إن أمنت تلويث المسجد، وأما إن لم تأمن فلا تعبر، وهذا مذهب الأربعة. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، فكل هذا مما ترفع به المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع. طبعا لا شك أننا لم نقصد استيعاب الأحكام التي جعلها الشارع رفعا للمساجد وأمر بها وهي داخلة في هذا الأمر، أذن الله أن ترفع. ويعرف تفصيل ذلك كله بمراجعة كتب الفروع. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإنما جعلت مساجد الله عز وجل للذكر للتسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ذكر الله عز وجل في المساجد له فضيلة خاصة، والعبد يكون أرق قلبا وأخشع نفسا إذا كان يذكر ربه في المسجد، تحفه الملائكة وتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. يسبح قرئ على وجهين، يسبح هكذا وهي قراءة الأكثر، يسبح بفتح الباء، يسبح هيبقى الفاعل ايه؟ رجال، وعليه فالوقف غير تام على والآصال. يسبح له فيها بالغدو والآصال، والآصال رجال، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة، لأنه لا يجوز الفصل بين الفعل وفاعله. ولكن من يقول من أهل العلم إن الوقوف يشرع، إن الوقف يشرع على رؤوس الآية ولو كانت متصلة بما بعدها، يقول أنا أقف عليها لا لأجل اتصالها بما بعدها ولكن لأجل أنها إيه؟ أنها رأس آية. واضح؟ وأما على قراءة يسبح، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح فعل مبني لما لم يسمى فاعله، للمعلوم أو للمفعول أو للمجهول كما قلت، فما فاعله؟ كأنه قيل من يسبح له، يسبح له فيها بالغدو والآصال، وهنا الوقف إيه؟ تام لأن الجملة قد تمت، فكأنه قيل من يسبح له فيها، فقيل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. وحذف فعل الفاعل شائع فاشم في كلامه، قال ابن مالك ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل أو كنحو زيد في جواب من قرأ، ماشي كده؟ يعني سألتك من قرأ فتقول زيد، كيف نعرف زيد؟ فاعل لفعل محذوف تقديره قرأ. نعم. يسبح اختلف في معنى التسبيح، فقيل هو الصلوات الخمس، وهذا قول الأكثر لأنه قال بالغدو والآصال، فالغدو إشارة إلى صلاة الصبح، والآصال إشارة إلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الآصال هو وقت ما بعد زوال الشمس، فيدخل فيه من أول وقت الظهر إلى وقت العشاء. نعم. يسبح له فيها أي في هذه البيوت لله عز وجل، والصلاة تسمى سبحة كما هو معلوم، وابن عمر قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، مسبحا أي متنفلا. وقيل في معنى يسبح غير ذلك، قيل معنى التسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من الأوصاف وإثبات صفات الكمال له وحده وكله. والصلاة تشتمل هذا بلا شك، لأن الصلاة فيها تنزيه الله عز وجل وفيها إثبات كماله تبارك وتعالى. يسبح له فيها بالغدو والآصال. ثم قال رجال، فيه كما يقول ابن كثير إشارة إلى هممهم العالية ومراتبهم السامية، لأن الوصف بالرجولة غالبا ما يقترن بالمدح. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون إلى آخره. فهذا مدح لهم بأنهم استوفوا كمال الرجولة لما أنهم عمروا بيوت الله عز وجل. وفي الحديث وفي سنده مقال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ولكن يغني عنه قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله رجال مشعر بأن أهل عمارة المساجد هم الرجال، وأن النساء لا حظ لهن فيها، فلسنا مأمورات لا إيجابا ولا ندبا بإتيان الإيه؟ بإتيان المساجد، وإنما يعمرها من؟ يعمرها الرجال. وقد نطقت السنة بهذا مع بيانها جواز شهودهن المساجد، ففي الصحيحين: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن خروجها هذا مشترط بشروط، منها أو أهمها أمن الفتنة وسد ذرائعها من ترك التطيب والتجمل ولبس الثياب الفاخرة التي تلفت الأنظار وترك مخالطة الرجال ونحو ذلك. فإذا لم تؤمن الفتنة منعت المرأة من دخول المسجد. ولقد قالت عائشة: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. واختلف في هذا الأمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ فذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، لأنه قال: إذا استأذنكم أن يخرجن فلا تمنعوه، فلا تمنعوهن. فإثبات الإذن أو حق الإذن لهم دال على أنهم مخيرون في إيه؟ في الإذن وعدمه. قالوا: ولأن إقامتها في البيت واجب عليها، فلا يسقط هذا الواجب لفضيلة. ورجح العلامة الشنقيطي رحمه الله في بحث طوله وجوب الإذن لها إذا خرجت أو إذا استأذنت للخروج بالضوابط الشرعية. قال: وهو ظاهر الأمر. وأما قول من قال إنه لا قائل به فقد منعه الشنقيطي، وزعم أو ذهب هو إلى أن ابن عمر قائل به، لأنه في حديث صحيح مسلم أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال له ابنه بلال: والله لنمنعوهن. يتخذنه دغلا، يعني كل شوية خرج فين، راح الجامع، جاي منين، جاي من الجامع، تبقى حلوانة في سلوانة كما يقول العامة. فقال الراوي: فسبه ابن عمر وجدعه، أو سبه وقال له مقالا لم أسمعه يقوله قط. هذا معنى الرواية. قال النووي في شرحه: وفيه تعذير من عارض السنة برأيه. الشنقيطي قال ها: وقد أقر هو العجب منه، يعني من النووي، كيف يقول إن هذا الحديث دال على تعذير من خالف السنة برأيه ثم يخالفها هو، ويقول بقول مين؟ بقول بلال الذي عذره أبوه على مقالته تلك. لكن لا يخفاكم أن كلام الشنقيطي أيضا محتمل، يعني ليس مقطوعا به، لأنه يحتمل أن ابن عمر إنما عذره لا لتأويله بل لاجترائه على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتصريح بأنه يفعل عكس ما قال، وهذا سوء أدب ظاهر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وليس داخلا في هذا أبدا طريقة أهل العلم في الكلام والتقرير بمقتضى الأدلة، والله تعالى أعلم. على أي الأحوال، لا تمنع المرأة من المسجد إذا استأذنت. ولكن قد صح في سنن أبي داود من حديث حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عمر بسند قال النووي إنه على شرط البخاري لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وفي السنن أيضا أن صلاة المرأة في مخدعها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. أو ما هو معنى هذا الكلام؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأم حميد حين استأذنته وأخبرته أنها تحب أن تصلي معه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن المرأة ليست مأمورة إيجابا ولا استحبابا بشهود المساجد، وأنها يجوز لها أن تشهد المساجد بالضوابط الشرعية. أنا يعني مضطر لإتمام الآيات لكي يعني ما نقطع الحديث من فيصبروا معك، ولا حد قلق؟ طيب. قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وهذا هو عين ما يجب على كل مسلم، ألا تلهيه التجارة ولا البيع عن ذكر الله، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فمن ألهته تجاراته عن طاعة ربه عز وجل، كما أنه يصلي يقول لك العمل عبادة، هذه عبادة نعم لكنها للشيطان، وصاحبها متوعد بقول الله عز وجل ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، نسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء المذكورون في الآية لا تلهيهم تجارة ولا بيع. تجارة إما التجارة بمعنى الشراء فعطف عليها الإيه؟ البيع. وإما أن التجارة هي الجلب والبيع يكون للمقيم، يعني التجارة بيع المسافر والجلب بيع والبيع بيع المقيم. وإما التجارة عامة في البيع والشراء للمقيم والمسافر، والبيع عطف عليها من باب عطف الخاص على الإيه؟ على العام. فهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قيل إما معناه لا تجارة لهم فتلهيهم، وإما لهم تجارات لكنهم لا يشتغلون بها عن الطاعة الواجبة، وهذا هو الظاهر، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يتركون التكسب والعمل. فتأمل كيف لم يصفهم الله عز وجل بأنهم تاركون للتكسب والعمل، بل مدحهم بأن اشتغالهم بأمور دنياهم لم يمنعهم من أداء واجبهم، من أداء الواجب عليهم تجاه ربهم تبارك وتعالى. فهم يبيعون نعم، ويشترون نعم، ويشتغلون بتحصيل معايشهم نعم، لكن إذا جد الجد وحضرت الصلاة وآن أوان الذكر لم يشتغلوا بما هم فيه من أمر الدنيا عن ذكر الله وعن الصلاة. فالدنيا لا تذم بالإطلاق، وإنما يذم منها ما شغل عن طاعة الله عز وجل، كما سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم هل يأتي الخير بالشر، فقال صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي بالشر، وإن مما ينبت الربيع أي الجدول لما يقتل حبطا تخمة أو يلم أو يشفي على الهلكة. النعمة اللي بتأكل بشراها ولا تميز بين النافع والضار فتأكل فوق كفايتها، واضح؟ وتأكل ربما السام، زي اللي بيأكل حلال حرام ماشي ونضيع كل وقته في أمر الدنيا والجمع وتحصيل المتاع الزائل. إلا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم صنف واحد من الأنعام لا يهلك بما أنبته الربيع، إلا آكلة الخضر لم تأكل إلا إلا النافع. المؤمن ما يأكلش إلا الحلال الطيب. أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها قامت فاستقبلت الشمس. وهكذا المؤمن يأخذ من الدنيا بقدر كفايته، يأخذ بلاغه، يأخذ كزاد الراكب. فإذا أخذ كفايته وبلاغه قام إلى الوحي وإلى ذكر الله عز وجل، يستضيء بهديه ويستنير بنوره ويتبع أثره ويصلح قلبه ونفسه به. قامت حتى إذا امتدت خاطرتها قامت فاستقبلت الشمس ففرطت وبالت فأخرج الفاضل عن حاجته، لأن الفاضل ضار، ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، ثم اشترت ثم عادت فأكلت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهم المثل، وده من أمثال السنة العجيبة، تصوير المعقول في صورة الايه؟ المحسوس. وان مما ينبت الربيع، ان الخير لا يأتي بالشر، المشكلة في استخدامكم انتم للايه؟ لهذا الخير. وان مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا او يلم، الا اكلة الخضر اكلت حتى اذا امتدت خاصرتاها قامت فاستقبلت الشمس فطلطت وبايت ثم اشترت ثم عادت فاكلت. فهم كما قال مصر الوراق وغيره معنى كلامهم انهم لم يتركوا البيع والشراء، بل باعوا واشتروا، فاذا جاء وقت الصلاة تركوا البيع والشراء والاخذ والعطاء، تركوا كل شيء طاعة لربهم عز وجل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه يقال عنه انه اتى السوق وقد اغلق التجار حوانيتهم للصلاة، فقال اولئك الذين قال الله فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة، اين هم الان؟ الله المستعان. وبعدين الرزق ما يقل والله بل يزيد اذا امتثلت امر ربك عز وجل، ورزقك لن يأخذه غيرك، وما قسمه الله لك ستدركه لا محالة. فلماذا تعرض عن الطاعة وتتمسك بالإضاعة والبضاعة؟ عبد الله أفق، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. بعضهم قال ذكر الله هو الصلاة، والصحيح أنه أعم منه أو غيره، إما أن ذكر الله غير الصلاة وهو الذكر باللسان والقلب، أو أنه شامل يعني معنى طاعة الله، لكن ليس هو الصلاة لأنه عطف عليه إيه؟ وإقام الصلاة، والعطف يقتضي التغاير. فهم يذكرون الله حتى في بيعهم وشرائهم، يذكرون الله حتى في أسواقهم، لا تفتو ألسنتهم ولا قلوبهم عن استحضار عظمته ومشاهدة آلائه والثناء عليه بما هو أهله تبارك وتعالى، حتى وهم يبيعون ويشترون. وإقام الصلاة إذا حضر وقتها، وإنما وصفهم بإقامتها ولم يصفهم بمجرد فعلها، لأنه لا يمدح إلا من أقام الصلاة أي أداها على وجهها مستوفية أركانها وخشوعها وشروطها، فيأتي بالشروط والأركان ويحصل الخشوع الذي هو لب الصلاة وسرها الأعظم. مش هو بيروح يصلي وقلبه هناك لسه في السوق بيفكر في الدكان وبيفكر في البضاعة ويا ترى مين جه وما لقانيش ويا ترى. فهو يقيم الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهو مع ما له من مال يؤدي حق الله عز وجل فيه ويحسن إلى الخلق، ولا يشتغل بتحصيل المال وجمعه عن أداء الحق الواجب عليه فيه. قيل إيتاء الزكاة هي الزكاة الواجبة، وهو قول الأكثر وهو الأظهر. وقال الحسن بل هي زكاة النفس بالتوحيد والطاعة، ووجه قوله أن كل الناس ليسوا يملكون إيه؟ ما يزكون، لكن لا يمتنع أن يكون معنى وإيتاء الزكاة إذا كان له ما يؤدي زكاته. إيتاء الزكاة أي مستحقيها، وهم الأصناف الثمانية الذين نص الله عز وجل عليه. والقرن بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كثير في كتاب الله عز وجل، ووجهه أنهم لا يقصرون في حق الخالق تبارك وتعالى، فهم يؤدون عباداته على أتم وجه ويصلحون ما بينهم وبينه، وأشار إليه بإيه؟ بإقام الصلاة. ويؤدون أيضا حق المخلوقين فلا يقصرون فيما بينهم وبين إخوانهم، وأشار إليه بقوله وإيتاء الزكاة. ثم تمم صفتهم بقوله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهو يوم القيامة. يخافون يوم القيامة ويرتجفون منه، قلوبهم واجفة وجلة من هذا اليوم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تقشعر قلوبهم لذكر الله. مش يذكر يوم القيامة هم ولا هنا لا يبالون، بل علامة المؤمن الكامل أنه يخاف يوم القيامة، يخاف هولها واشتداد حرها وعظيم كربها يوم يكون يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يوم يغضب الرب عز وجل غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ودعوى الرسل يومئذ على الصراط يا رب سلم سلم. فما بالك لا تخاف مثل هذا اليوم. إن يوم الحشر يوم عسير ليس فيه للظالمين نصير. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليوم الحشر أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا. ممات ثم حشر ثم بعث وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام. ولعمر بن عبد العزيز من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته. فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل تحت الثرى في قعرها اللبثا. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قيل معنى تقلبها تقلبها من الشك إلى اليقين. القلوب اللي كانت شاكة ترجع إلى اليقين ويظهر لها حقية ما أنكرت وثبوت ما كذبت ولكن ولا تساعة مندم. وقيل تقلب القلوب والأبصار أي على النار وهو حق لا شك يحصل يوم القيامة. ولكن الظاهر كما قال الشنقيطي أن معنى تقلب القلوب هو اضطرابها وفزعها لشدة الأهوال. وتقلب الأبصار هو شخوصها وزيغوغتها من هول ذلك اليوم وعظيم الفزع الحاصل فيه. قيل تقلب القلوب هو تركها أماكنها وبلوغها الحناجر فلا تخرج فيموت ولا تعود إلى أماكنها. وتقلب الأبصار هو دورانها يبحث صاحبها من أي القسمين يكون من أهل اليمين أو من أهل الشمال بأي اليدين يستلم كتابه. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. يشتد الهول حتى تضطرب القلوب وترتجف ويعظم فزعها وهولها حتى تغادر أماكنها أو تكاد إما حسا وإما معنى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فهذا هو تقلب القلوب والأبصار من عظيم هول ذلك اليوم. ليجزيهم الله أي يسبحون في هذه البيوت ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. بيعملوا كل ده ليه ولماذا ألزموا أنفسهم هذا الأدب وساروا على هذا الثمن؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا فلا يؤاخذهم بالسيئات. لأن من اتصف بهذه الصفات فإن سيئاته ستكون من الصغائر وهي مكفرة باجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قوله حسن أحسن دال على أن هناك حسنا لا يجزون به وهو المباح. فدل على أن المباح من قسم الحسن وأنه معفو عنه كما قرره الشنقيطي رحمه الله. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. مش بس حيجزيهم بأعمالهم وهو وجزاؤهم بها وقبولها منهم إنما هو فضله أيضا عز وجل. ولكنه مع ذلك يزيدهم من فضله. قيل بالمن عليهم بمثوبة لم يعملوا لها أعمالا أو قيل هو مضاعفة أعمالهم. ورجحه الشنقيطي مضاعفة الحسنات لهم وجعل الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها. يبقى يزيدهم من فضل يزيدهم أحسن ما عملوا يثيبهم على طاعاتهم ويزيدهم من فضله يعني يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها كما قال وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ليس استحقاقا لهم كما زعم الزمخشري ودس في هذه الآية من دسائس اعتزاله شيئا. نعم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. وقيل الجزاء بأحسن ما عملوا هو الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، فتكون الآية كقوله تعالى إيه؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه عز وجل. والله يرزق من يشاء بغير حساب، لأنه لا حد لفضله ولا منتهى لجوده وعفوه ورحمته تبارك وتعالى، فهو يرزقهم ويعطيهم عطاء لا نهاية له ولا إحصاء له ولا عد له، بغير حساب لا يستطيعون عده ولا حصره، أو بلا حساب منه لهم، لأنه فضله عز وجل وهو رحيم بهم فلا يحاسبهم عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وأن يجعلنا ممن يرزقهم بغير حساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعذرا إن كنا قد طولنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.